أخذنا في القواعد بعض أحكام يتعلق بها بعض الأحكام والفروع في الهبة، وصلنا إلى القاعدة الرابعة، وقلنا فيها القاعدة تقول: من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخا أم لا، وهل ينفذ تصرفه؟ المذهب والمشهور أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ. ومثال هذه المسألة: ما لو وهب الوالد، لو وهب الأب لابنه شيئا فخرج عن ملك الابن، وهبه سيارة فباعها، أو وهبه أرضا مثلا فكذلك تصرف فيها بوقف أو رهن، فإذا تصرف في الشيء ببيع أو برهن ثم عاد إليه مرة أخرى، يعني عاد إلى الابن مرة أخرى، فهل يحق للأب أو يجوز له أن يرجع في هبته أم لا بد يعني من أمر آخر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يرجع في هبته، لا يملك الرجوع في الهبة، لأنها رجعت إلى الابن بعقد آخر غير عقد الهبة الأول. لما وهبه أول الأمر يجوز له أن يرجع بنص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني من وهب هبة فلا رجوع له فيها إلا الوالد أو إلا الأب فيما وهب لولده. فهذه الهبة الآن لو كانت باقية على الأصل فله حق الرجوع بلا خلاف، لأن الاستثناء واضح، لكن خرجت عن ملك الابن ثم عادت إليه بعقد آخر كان يكون باعها، ثم عادت إليه ببيع أو عادت إليه بهبة أخرى أو ما أشبه ذلك، فهذه المسألة الصحيح فيها أنه ليس للأب حق الرجوع فيها. ليش؟ لأنه في هذه الحالة حصل المسألة فيها التملك عن طريق الفسخ. طيب، هل له أن يتملك هذه العين ولا ما له أن يتملكها؟ الأب له أن يتملك ذلك، نعم له أن يتملك، فيكون ليس الرجوع في الهبة هو الذي سلطه على التملك، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فيجوز له أن يأخذها بحكم يعني أنه الأب، يجوز أن يتصرف في مال ابنه بما يشاء بالضوابط الشرعية التي مرت معنا. طيب، قاعدة في اليد، قاعدة في أنواع اليد، في أنواع اليد المتصرفة في مال الغير. اليد إذا تصرفت في مال الغير، يقسم العلماء اليد المتصرفة في أموال الغير ثلاثة أقسام، فيقولون: هناك يد تتصرف، يحق لها التصرف في مال غيرها، وإذا أتلفت شيئا من هذا المال فلا تضمن، وهذه يد الوالد، ويد الأب إذا أخذ من مال الابن شيئا وأتلفه فإن له حق التملك، لأنه كما ورد في النص: أنت ومالك لأبيك. وكذلك لو أتلف منه شيء فإن ليس للابن حق المطالبة، يعني لا يسوغ شرعا أن يقاضي الابن أباه، ولو رفع الدعوى على أبيه لم تسمع، ليس من حق القاضي أن يسمع الدعوى في مثل هذا، اللهم إلا إذا كان المسألة فيها سفه وتعدي وظلم واضح، كتصرف بعض الآباء إذا كان يكون تصرفه غير سليم، وتصرفه أيضا يكون في مرادا به الإضرار، فهذا أمر آخر يدخل من باب يعني من باب السياسة الشرعية، ومن باب أيضا رد الظلم. أما إذا تملك الأب من حق الابن شيئا وحصل عليه تلف فإنه لا يضمن، فهذه اليد وهي التي لها حق التملك، ولها أيضا إذا أتلفت شيئا أنها لا تسأل، هذا النوع من الأيدي. النوع الثاني يد لا تملك، يد إذا أخذت مال الغير لم تملكه، ولكنها إذا هلك في يدها المال لم تضمن. هذه اليد يعني توافق الأولى في شيء وتخالفها في شيء آخر. فإذا مثلا الإنسان المستأمن يعني الذي يوضع عنده الودائع المودع، هذا إذا وضع عنده شخص المال أصبح تحت يده، أصبح تحت يده ولا يملك في هذه الحالة، ما يملك، لأن هذه أمانة والأمانة لا تملك، ولهذا لا يجوز لها التصرف فيها إلا بإذن المودع. فإذا شب حريق وتلفت من تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يضمن؟ لا يضمن. إذن هذه يد لا تملك وفي نفس الوقت لا تضمن، هي لا تملك وفي نفس الوقت أيضا لا تضمن. هناك يد لا تملك وتضمن، لا تملك وتضمن. كيف؟ يد الغاصب مثلا، يد الغاصب هذه لا تملك ما غصبت، وإذا تلف بتعد أو تفريط أو بغير تعد أو تفريط فيجب الضمان، يجب عليه الضمان. إذن دخول هذا في باب الهبة ما يقصد به الاستيلاء، يعني كما يقولون يد يثبت باستيلائها الملك وينتفي عنها الضمان، وهي يد الوالد، يد الوالد. قاعدة فيما يقوم فيه الورثة، قاعدة فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم. طبعا أنتم تعلمون وقد مر معنا في كتاب البيوع مسألة ما إذا مات إنسان وله حق الخيار، إذا مات شخص وله حق الخيار، هل يعتبر هذا الحق خاص بالشخص ذاته لأنه لا يعرف إلا من قبله؟ هذا رأي. ورأي آخر يقول لا، إذا مات شخص وهو على حق الخيار فهذا الحق يملك، فلورثته حق الخيار. يعني إذا شرى سيارة مثلا بمبلغ من المال ويعني قال لي الخيرة لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام، فمات في هذه المدة ولم يظهر منه لا إمضاء في البيع ولم يرى أيضا منه رجوع عن البيع، فبعض أهل العلم يقول هذا لا يعرف إلا من قبله فيسقط الخيار ويتم البيع، لأن لا يعرف إلا من جهته هل سيقبل أو لا، وهو قد مات ومعرفة من جهته مستحيل. والبعض الآخر يقول لا، له حق خيار، الخيار باقي وهذا حق ورثه ورثته، فيكون لهم حق كما أن لهم حق أن عليهم الغنم مثلا، أن يعني أن نقول إذا كان هناك دين فيجب أن يسدد قبل التوريث، فكذلك إذا كان هناك حق قد يكون في مصلحتهم، فيكون اشترى سيارة أو اشترى بيتا فيه غبن مثلا، قد يكون فيه غبن فاحش فلهم حق الخيار على الصحيح. فيقول إذا جعلنا أيضا أو أثبتنا في الهبة حق الخيار، إذا أثبتنا في الخيار قلنا عقد الهبة عقد، يقول وهبتك البيت الفلاني فقلنا إذا أقبضه وتم القبض فإنه لا يحق له الرجوع إلا الأب فيما يرجع على الإبن، لكن إذا كانت هناك مدة خيار في العقد شرطها لنفسه، إذا شرط لنفسه مدة خيار يومين أو ثلاثة قال أنا بالخيار في هذا الموضوع ثم مات، فهل يحق للورثة هذا الحق فيعودون في هبة مورثهم؟ هذا المسألة فيما يقوم فيه الورثة مقامه. فهل يورث عن الهبة المخصص بها بعض الولد إذا مات الواهب قبل التعديل؟ لأنه من الواجب اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في العطية أن يعدل بينهم، فإذا وهب بعضهم ولم يهب البعض الآخر ومات وكان هذا في مرض الموت ولم يعدل فيما بينه لم يعدل فيما بينه، فهل للورثة يعني حق الرجوع في الهبة بقصد التسوية بين الأولاد؟ هذه روايتان، أرجح هاتين الروايتين في مذهب الإمام أحمد عدم الرجوع، أنه ليس لهم الخيار، يسقط الخيار في الهبة. فإذا كان للإنسان حق الخيار في الهبة ثم مات فليس للورثة حق الرجوع فيه. اللهم إلا إذا كان في مرض الموت، إذا كان في مرض الموت فقد تقدم معنا أنه لا ينفذ إلا في الثلث، أما ما زاد على ذلك فإنه لهم الحق أن يعترضوا عليه. أحكام النساء فيما يقوم فيه الورثة مقام موارثهم من الحقوق، والفرعية التي تعلق بها إثبات الخيار للرجوع في الهبة إذا طالب به، يعني هو طالب بالرجوع وكان في زمن الخيار، فهل يملك لو مات في هذا الزمن أو لا؟ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع، أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع، في باب الهبة وفي عطية الأولاد تكلم أهل العلم في بيان ما هو المشروع، هل المشروع أن يهب للأولاد مثلا إذا وهب للذكور شيئا فلا يهب للبنت إلا نصفه، أو إذا وهب للبنت شيئا يهب للولد ضعفه، فالذي عليه أكثر أهل العلم على أن الهبة بالنسبة للأولاد والتسوية بينهم المقصود بها ما جاء على كتاب الله عز وجل في القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك قول آخر يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وقال هل لك ولد؟ قال نعم. قال أعطيت كل واحد منهم مثله؟ قال لا. قال فرده أو فأرجعه، وفي لفظ أشهد على هذا غيري، وفي لفظ لا أشهد على جو. والصحيح أن لفظ اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم يقتضي الجمع بين فقه النصوص، ومن فقه النصوص أن يعطى للبنت نصف ما يعطى للولد، هذا هو الصواب. فالتسوية بينهم يعني فيها نظر في باب الهبة والعطايا كالميراث، الميراث ما في خلاف، يعني أقول الميراث ما في خلاف، لكن في باب المشتريات، مشتريات الأكل والشرب والملابس، هذه ما تعرف عليه الناس، يسيرون على ما تعرفوا عليه. فالذي تعرف عليه الناس أن لباس البنت أغلى من لباس الولد، فالتسوية في هذا ليست شرطا، أقول لا يشترط التسوية في مثل هذه الأمور، لأن عرف الناس قاضي بهذا، عرف الناس قاضي بهذا. وما دام العرف الذي اصطلح عليه الناس أن لباس المرأة وحلي المرأة يكون أغلى مما يلبس الرجل، ففي هذه الحالة التسوية فيها يعني لا يمكن أن يكون فيها تسوية، بمعنى أنه القدر الذي يعطي به هذا يعطي بهذا. وكذلك ثوب الكبير ما هو ثوب مثل الصغير، والكبير قد يحتاج إلى وسيلة نقل ينقل بها نفسه وإخوانه وأهله، فهل نقول لا يعطيه حتى يساوي بينهم؟ تبقى باسم أبيه مثلا هذه الوسيلة إذا ما بعد. قاعدة في اعتبار الأسباب، قاعدة في اعتبار الأسباب في عقود التمليك كما يعتبر في الأيمان، قاعدة في اعتبار الأسباب في عقود التمليك كما يعتبر في الأيمان. وفي باب الهبة والهدية هذه الأشياء يعني يقصدون في هذا، يقولون يعني كأنهم يقولون الوسيلة والغاية حكم واحد، الوسيلة والغاية حكمها واحد، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية تكون مشروعة. فيقول من الأسباب في عقود التمليك، الأصل في هذا أن تتطابق يعني النوايا مع العقود مع ظاهر العقد نفسه. فمثلا الهبة أو الهدية إذا كانت لأمير الحرب قائد الجيش، إذا كان هناك قائد جيش وأهدي له هدية من المقاتلين مثلا لتبادل الهدايا فأهدي له، هل تعتبر هذه الهدية ملكا له؟ لا تكون ملكا له. ليش؟ لأن هنا ما في سبب للتمليك، وإنما تكون من الغنيمة أو الفيء. لو أهدي أيضا إنسان اقترضت منه شيء ولم يكن بينك وبينه تهادي ثم أهديت له فلا يملك هذه الهدية، لأن هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بالإجماع. فإذا لا يجوز في هذه الحالة أن يتملك هذه الهدية. ليش؟ لانعدام سبب التملك، لانعدام سبب التملك. كذلك بالنسبة للمسؤول، المسؤول الذي يكون معك وعليك، إذا وهبته أو هاديته فإن كنت تعلم أو في غالب ظنك يعني لم يكن الهدية هذه بسبب من الأسباب، كان يكون بينك وبين تهادي زملاء مثلا، ولا يؤثر إن أهديت أو لم تهده، لا يؤثر في ترقية ولا يؤثر في مثلا تقديم شخص على آخر، وكان بينك وبينه تهاد من السابق فهذا لا بأس به. أما إذا لم يكن فهدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فإذا هذا لو أهدى رئيسه شيئا في العمل فهذا إنما هو في الغالب ليأخذ به أمرا لا يستحقه، أو يتقدم على شخص يكون هو هذا الشخص أولى منه. فهنا هذه القاعدة تقول اعتبار الأسباب في عقود التمليك كما تعتبر في الأيمان، يعني في ما هو يعني أن اليمين على يعني نية المستحلف، على نية المستحلف. إذا أهديته شيء يعني وهو رئيس في العمل ولا هذا إليه يمتلكها، تعتبر من أسباب التمليك، لأن للإنسان أن يهب ويهدي، تحابوا. فإذا أهدى أخا له يعني بقصد تقوية العلاقة وحسن الروابط الجوار من هذا الباب هذا ما في شيء، هذه من أسباب التمليك نص. طيب قاعدة في من اختلط ماله الحلال بالحرام فهادى إليك، إذا أهدى إليك شخص وكان ماله مختلط من الحلال والحرام، فطبعا قال أهل العلم في هذا المسألة ينظر إلى إن كان الحلال أكثر غلب جانب الحلال، وإن كان الحرام أكثر غلب جانب الحرام، وإن كان متساوي أو قريبا منه فالتنزه عنها، التنزه عنها يعني التنزه عن الهدية، عن هدية من كان في ماله حلال وحرام. هذه هي أهم وأشهر القواعد التي تتعلق هذه القاعدة في من اختلط ماله الحلال بالحرام. يجوز أن يأكل منها، يجوز له أن يأكل منها، وقد يعني قد يندب في حقه إلى دعاه أو إجابة دعوة أخيه المسلم من جهة صلة الرحم قد يكون قريب، لكن جانب إجابة الدعوة والأكل شيء، وجانب النصيحة شيء، جانب آخر. يعني قد يكون إجابتك لهذا الشخص، استجابتك لدعوته وذهابك إليه، وإذا قدمت بحيث إذا قدمت له نصيحة يستنصح فهذا أمر يعني مشروع. لكن إذا كان الشخص لا يستنصح ونصحته عددا من المرات وأبى وبقي على ما هو عليه فترك إجابته أفضل، وبيان أيضا أنه يعني أن في مالك حرام، يعني كالموظف الآن في البنك الربوي هذا غالب المال يعتبر من الحرام. نعم كيف نفس الذي هذا من الذي اختلط ماله الحلال بالحرام. فإذا كان الحلال هنا أكثر غلب جانب الحلال، وإذا كان الحرام أكثر غلب جانب التحريم، وإذا تساوى الأمران عنده فالتنزه عنها أفضل. هم يقولون من كان ماله يعني زي هذا أو مثل هذا الذي تأكدت أن هذا الذي أعطاك من حلال ما فيش إن شاء الله. نعم ما دم لا إذا كان ما في شيء لا، لكن بالنسبة للشخص إذا كان طبعا يخلط ماله ولا يدرى ما يتميز فعندئذ ينظر. أنتم انتهيتم من الباب؟ ها خلاص ما في ورد. ها لا بناخذ شيء من الأدب. بالنسبة لبعض الآداب المتعلقة بطلب العلم، يعني في آداب طلب العلم يذكر أهل العلم آدابا مهمة على طالب العلم أن يراعيها، ومن ذلك أولا أو فصل يعقدون فصلا أو بابا في أدبه في نفسه هو، يعني أدب طالب العلم في نفسه. فأولا يطالب طالب العلم بطهارة الباطن، طهارة السريرة، وطهارة الباطن أن يكون بعيدا عن الغش، بعيدا عن التدليس، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الحقد. فإن هذه كما يقال العلم عبادة السر أو صلاة السر، العلم صلاة السر، فلا بد من إصلاح. إذا كنت تريد إصلاح العلم لا بد من إصلاح السريرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ميز شخصا عليك بعلم أو بفهم أو بمعرفة أو برز أمام الناس يعني فلا يجوز لك أن تحسده ولا أن تحقد عليه، فإن فعلت ذلك كان عندك من الأدواء التي لا يجتمع معها العلم في القلب، فنظف نفسك من هذا الباب. إن كنت تريد العلم وتريد تحصيل العلم فاسلك ما سلك هذا الإنسان، يعني انظر إلى سيرته واقرأ في سير أعلام النبلاء واقرأ في سير الدعاة والمحتسبين إلى الله عز وجل، فستجد يعني أن هناك صفات وهناك طرق سلكوها بإمكانك أن تسلكها. ها والله سبحانه وتعالى يعطيك بقدر ما عندك من الإخلاص وبقدر ما عندك أيضا من حب الخير والتوجه إليه. ولهذا كما قلت لكم قال بعض أهل العلم العلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وهذه التي هي الباطن لا يصلح معها أن يكون في القلب غش ولا أن يكون في القلب حقد ولا أن يكون في القلب حسد، فإن العلم لا يجتمع معه. المسألة الثانية ما يسمى بتحسين النية، إصلاح النية، وهو أن يكون القصد من تعليم العلم وتعلمه وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والعمل. العمل يعني أنه لا يتعلم إلا ليعمل، لأن هذا أولا هو الذي يثبت العلم ويبقيه، ولأنه هو الذي يجعل الإنسان في ما إذا احتار الناس وأصبح عند الناس يعني تخبط يكون هو على عروة وثقة مستمسك بالعلم، فتأتي الفتن ولا تؤثر فيه، تأتي الأهواء ولا تؤثر فيه، تأتي الأمور. يعني الآن كما ترون في وقتنا الحاضر ما في الإعلام من دجل وما في الإعلام من تزوير، فتجد الحق باطل والباطل حق، هذا عايشناه ورأيناه ولا نزال نعايش هذه الأمور. فتجد الأخبار وتجد أحيانا شخصية من الشخصيات كأنه هو شيخ الإسلام ويبرز هذا الشخص، ثم بعد فترة وإذا هو العدو اللدود للإسلام والمسلمين، مرة ينكر السنة ومرة يعذب الدعاة ومرة يطعن في القرآن، ها؟ ولكنه في وقت من الأوقات أظهره الإعلام الغربي والشرقي وحتى الإعلام الإسلامي على أن هذا يعتبر من حماة الدين وعلى أنه مجدد من المجددين، ها؟ فما تفتأ الأمور يعني والأيام إلا وإذا الرجل يعتبر من أعداء الله عز وجل وأعداء كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الرجل الذي يحسن النية ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا يحرمه الله عز وجل الأجر، ولو أنه أتى في هذه الحلقة ليدرس ولم يجد الشيخ كتب الله عز وجل له الأجر. نعم يكتب له الأجر، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذه طرق العلم لا يمكن أن تكون من الطرق الموصلة للجنة إلا بحسن النية. أما إذا كان الإنسان يأتي إلى بعض حلق العلم ليتصيد الأخطاء، وكلنا أخطاء وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون المستغفرون، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا والعياذ بالله ليس حسن النية، هذا سيء النية. كذلك يذكرون من سوء النية أن يأتي ليظهر نفسه أنه عالم وأنه يعني فاهم وأنه عارف، بل سيأتي لكم من بعد آداب الطلب أنه يعني إذا آتاه شيخه شيئا من العلم يحس بأنه جديد عليه وكان عالما له، فلا يشعر في نفسه، لا يشعر يعني شيخه بأنه أعلم منه في هذا المسألة، وقد يكون أعلم لأن الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. الله عز وجل يمكن قد يكون آتاه علم من شخص آخر في مدرسة اطلع على شيء، وقد يكون خفي بعضه أو كله على شيخه مثلا، فإذا أتى شيخه بشيء هو عنده علم لا يشعر الشيخ أنه يعرف هذا مثلا، بل يشعره بأنه استفاد منه. هذه من آداب الطلب وهي إخلاص النية. أما في وقتنا الحاضر والعياذ بالله فإن النية أصبحت فاسدة، وفساد النية أتى من جوانب. الجانب الأول في فساد النية هو أننا قصدنا بأعمالنا الدنيا وقصدنا بالشهادة، لأن الوالد والوالدة وأجهزة الإعلام من مكتوب أو مسموع أو مرئي كلها تتحدث عن المستقبل وتتحدث عن الوظيفة وتتحدث عن المركز، فتصور الشخص الذي له مركز بأنه على الناس ومرتفع، وتصور الشخص الذي لا يجد المركز بأنه هابط وذليل ولا يساوي شيء. والوالد دائما وأبدا يربط، ولهذا استفاد هو من الإعلام، هذه السلبية جاءت من الإعلام. فمثلا يعني تجد شخص يعني يتحدث عن ابنه وكيف صار طبيب أو صار مهندس أو صار فيزيائي أو صار مثلا يعني عالم من العلماء في مجال من المجالات، فهو يقول لابنه تخرج، هذا يتخرج طبيب وهذا أريد يصير طيار وهذا يصير مهندس، يعني حتى أحيانا يعني بعض الناس لا يقصد بوجه الخير في تعليم أبنائه علم الشرع، فلا يقول أنا ودي هذا يطلع قاضي، ودي يطلع هذا داعية إلى الله عز وجل، بل يرى أن إذا جعل شخص، إذا رأى شخص عليه أثر التدروش أو الضعف قال أما هذا يصلح مطوع، فهذا خليه يروح كلية الشريعة، هذا حق ولا ما هو حق؟ حق هذا. فهذه النية، النية وهي يعني الدراسة لأجل الشهادة، لأجل تتفوق، لأجل تقبل في الكلية الفلانية، هذه أفسدت الحقيقة العلم. وإلا فكم يا أخوان حقيقة يعني كم درس في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة، كم يدرس الإنسان من الكتب في الفقه، كم يدرس في التوحيد، كم يدرس في التفسير، والله أنه يعني درس يعني أكثر علوم الإسلام، وبخاصة الذين درسوا مثلا يعني حتى الذي انتهى إلى الثانوية، حتى الثانوية التي لا تعتبر ثانوية شرعية متخصصة، لو سبرت ما فيها من الفقه ومن التوحيد تجد أن الإنسان ما هو فقط أطلع على العلم الضروري في علوم العقيدة وعلوم الفقه، بل على أشياء متخصصة وفرعية بالنسبة لأحكام المعاملات وأحكام العبادة. طيب لماذا يعني النتيجة تعتبر شبه لا شيء أو خسارة. ليش؟ لأن النية المتجهة إلى التدريس وإلى وضع المناهج نية سيئة ونية فاسدة، ما قصد بها وجه الله عز وجل، وإنما قصد بها الدنيا. فوكلنا الله عز وجل إلى ما قصدنا ونوينا به. الأمر الثاني خلل يرجع بالمنهج نفسه. فمنهج التعليم عند المسلمين عموما المفقود فيه عنصر التربية، يعني عنصر التربية في وادي والتعليم في وادي آخر. كيف؟ المدرس مثلا يهمه أن يغلق المنهج بس، وما عليه من الطالب سلوكه طيب، عقائده صحيحة، فاسدة، في انحراف، ما يهمه هذا. الذي يهمه يقول أنا يهمني بس أني أغلق المنهج هذا وآخر الشهر أخذ الراتب وامشي. طيب، إذا أصبح هذا أيضا خلل، هذا خلل أيضا في النية. فأنت عندما نويت أن تأتي إلى هذه المدرسة تدرس، خل نيتك سليمة أنك تعلم العلم الشرعي أو غير الشرعي الذي يخدم، وتكون النية حسنة. فعندئذ إذا سارت النية حسنة، الله سبحانه وتعالى يجعل كلامك إذا خرج من قلبك يصل إلى قلوب أبنائك هؤلاء. إذا أخذتم أيضا بوسائل التربية، جوانب التربية، ولم تفصل بين التربية والتعليم، من أين جاءنا هذا الفصل؟ هذا الفصل النكد الذي جاءنا بين الفصل بين التربية والتعليم من المنظمة الكافرة اليونسكو. هذه المنظمة متسلطة الآن على مناهج التعليم في العالم كله من غير استثناء، ويرجع إليها ويفتخر بأن فلان عضو في اليونسكو. هذه منظمة كافرة، منظمة كافرة، والكافر ما يمكن بحال من الأحوال أن يعني يوجه المسلم إلى شيء يصلح حاله أبدا. بالعكس، هم في علوم الأرض وعلوم الطبيعة وكذا نجحوا فيه وعملوا فيه ووصلوا فيه درجة كبيرة، ما في شك ولا ريب. بينما إذا جاء من أبناء المسلمين ويريد أن يتعلم هذه العلوم عندهم، ما يعطى إلا القشور والأشياء البسيطة. فإن كان ذكيا وقويا استحالوا عليه حتى يجذبوه إليهم ويبقى عندهم، فإن لم يكن تابعوه وعقدوه وحاولوا نقله من مكان إلى مكان حتى لا يحصل على شيء. فإن أبى كلية ما عندهم مانع أن يغتالوه. هذا الحاصل، هذا هو الحاصل. لكن على الأقل ما عندنا نحن الآن من العلم وما بأيدينا من العلم أن نخلص النية. ولهذا كان السلف يقولون كنا نجاهد أنفسنا على النية ما لا نجاهدها على غيرها. ليش؟ تتفلت. سيأتي شخص ويذكرك بالدنيا ويذكرك بالزوجة ويذكرك بالتخرج فتذهب النية. ولكن كلما كان من الإنسان حارس على نفسه، يحارس على نية أن تبقى، أن يتعلم هذا العلم وأن يتحفظ وأن يقرأ وأن يطلع من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، ومن أجل نصرة الحق، ومن أجل تطبيق شرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك ليكن ما يكن. فعلماءنا السابقون لما كان هذا هدفهم، هو هدفهم وجه الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أعطاهم حتى من الدنيا، بل تأتي بعضهم أكداس ويردها أو يوزعها في سبيل الله، كما كان الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك، كانت تأتيه الزكوات والهدايا والعطيات أحمال لما عرفوا عنده من النية الصادقة والإخلاص، وعلموا أنه سيضعها في مواضعها. فإذا النية الطيبة الصادقة تكسب الإنسان أيضا يعني العلم الصحيح. استغلال فرصة الشباب وترك التسويف، يعني استغلال فرصة الشباب وترك التسويف. فأنتم تعلمون أن الشباب القوة، الذكاء، توقد الحافظة والذاكرة، الصبر والجلد، الانتقال من مكان إلى مكان، الرحلة في طلب العلم، حمل الكتب وجمعها، الذهاب يعني والانتقال من يعني بسرعة والاستفادة، أيضا الصبر، عنده صبر وجلد. ولكن ولهذا ورد في النص في الأثر أن كل يوم يعني يشرق أو يخرج فجره يقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى ما تعمل شهيد. فمعناه أن اليوم الذي لا نكتسب فيه علما نافعا ولا عملا صالحا يكون علينا حسرة ونتأسف عليه لأنه لا يعود، وإن عادت شمسه في اليوم الثاني فذاك اليوم غير اليوم الذي ذهب. ولهذا يعني يكون طالب العلم كلما تزود من العلم كلما اشتاق إليه. أيضا مسألة وهي في الحقيقة من المسائل المهمة، وهي مسألة القناعة من القوت بما تيسر، القناعة من القوت بما تيسر. فإن هذه القناعة من القوت واللباس بما يسره الله عز وجل مما يعين طالب العلم، يعينه على التحصيل، ويعينه أيضا على تطبيق العمل، التطبيق العملي. فإذا قرأنا أن مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة وأن تصوم 3 أيام من كل شهر، هذا نظري، لكن إذا جينا ووجدنا أن تفسير هذه 3 أيام بال13 وال14 وال15 وهي أيام البيض، أو يوما من كل 10 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، وبدأنا نطبق بالفعل، نبدأ نطبق بالفعل هذه الأشياء، فعندئذ يثبت العلم ويبارك الله عز وجل فيه ويكون وثمرته هذا العمل. لكن إذا جينا وإذا أكثرنا الطعام وأكثرنا الشراب فتتمدد الأمعاء فتصبح يعني ما تصدق تخلص من شهر رمضان، وتحس أنه عبء كبير. لكن طالب العلم إذا أصبح يعود نفسه على هذا، على صوم الاثنين والخميس وعلى أيام البيض، على أيام البيض، استطاع أن يدبر طعامه في الأيام الآخر. كيف؟ إذا جاء وقت الإفطار فيأخذ شيئا يسير، إذا جاء وقت الغداء يأكل، ولكن بقدر. وكما ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن كان ولابد فبحسب ابن آدم الأقيمات يقيمن صلبه. ولأن هذه الكثرة التي الآن نعملها، الآن شوفوا النتائج الموجودة في المستشفيات، التخبيص في الطعام هذا هو الذي يؤدي الناس إلى الأمراض وإلى الشرور وإلى كثرة النوم، وعندئذ تكثر الغفلة. لأن من يعني أكثر الطعام أكثر الشراب، ومن أكثر الشراب أكثر النوم، ومن أكثر نومه كثرت غفلته فيكثر الغفلة. فهذه الذي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى تقليل الطعام، يعني قد يكون الإنسان عنده من الخير يعني الشيء الكثير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه تأتيه الأمور أحمال، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشربه أو لشرابه وثلث لنفسه، ويتأدب حتى في جلسته صلوات الله وسلامه عليه مع الطعام، ويأكل بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذ القدر الذي يرى أنه يكفيه. فهذا الأمر مما يعين طالب العلم على التعلم. وأنتم تعلمون هذا إذا صام الإنسان يوما فيجرب، ينظر هذا اليوم هل أنتج فيه مثل اليوم الذي يعني تجد أكل أفطر بين الفطور والغداء حاجة، وبين الغداء والعشاء قهوة العصر ومعها حاجة، وهكذا مثل هذا أحيانا تكثر الحقيقة، تكثر عليه المشكلات. لكن إذا استطاع الإنسان أن يجعل طعامه مدبرا وقليلا، فإن هذا من الأسباب التي تؤدي به إن شاء الله إلى طلب العلم وتحصيله، لأن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ. أما إذا كثرت الطعام والشراب وكثرت الأبخرة كثر التفكير في أشياء أخرى وانصرفت أيضا الهمة. إذن القناعة من القوت بما تيسر، ومن اللباس بما يستر، ومن اللباس بما يستر. وليس المقصود بهذا يعني أن الإنسان لا يلتبس، مثلا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن البطر الأشر هذه ليست من صفة طالب العلم، ليست من صفة طالب العلم، وإنما من صفته التواضع بقدر الاستطاعة. وأيضا يكون جميلا في ملبسه ومنظره ونظيفا، لا يتعارض هذا مع ذاك، ولكن ما يأخذه الناس مثلا بمبالغ طائلة مثلا في اللباس ينبغي له أن يقتصر فيه، هو يقتصر فيه لأن هذا يعني مما يزهده في الدنيا. أما الأشياء التي تشد الإنسان إلى الدنيا فهذه ينبغي أن يتخفف منها. أيضا من المسائل المهمة على طالب العلم ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها مسألة توزيع الأوقات، توزيع الأوقات. ولهذا يذكرون في هذه المسألة قالوا أجود وقت للحفظ وقت السحر، لأن الوقت فيه خالي. وقت السحر اللي الآن شبابنا فين؟ في الشوارع، شبابنا في الشوارع للأسف، وأمة هذه شبابها لا يمكن أن يكتب لها الفلاح أو النصر حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الضياع سنحاسب عليه وسندفع قيمة أيضا. الوقت الذي تريد فيه إسرائيل أن تجند مليون جندي أو مليون ونصف أو مليونين تستطيع، والأمة المسلمة، الأمة المسلمة لو يعني على كبرها وعلى كثرها ما أظنها تستطيع أن تجند في وقت سريع يعني بهذا القدر كلها مجتمع. وإن جندت بالغصب فناس ما يبغون القتل ولا القتال ولا يقاتل، لكن الأمة المتيقظة التي تعرف أنها محاربة وأنه لا بد لها من الاستعداد تجد أنها تضبط أوقاتها فتستفيد من أوقات الفراغ. فإن أحسن الأوقات كما قالوا للحفظ وقت السحر، وأحسن الأوقات للبحث وقت البكور، وأحسن الكتابة للأوقات وسط النهار، وأحسن المذاكرة للعلم في الليل. وكان طلبة العلم يتذاكرون، وذاكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العلم ساعة بعد صلاة العشاء، وذاكر أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه ساعة. فهذا دليل، ولهذا بوب له البخاري بباب السمر في العلم. أيضا في مسألة مهمة، وهي مسألة أخذ النفس بالورع، أخذ النفس بالورع. الدنيا كما تعلمون تأتي ويكون لها أطماع، لكل الإنسان فيها أطماع، فقد يكون الإنسان على عمل معين فيكتب له مثلا خارج دوامه ولا يشتغل، فينبغي له أن يتورع عن هذا. قد يأتي للإنسان عمل في جهة مشبوهة مثلا فيتورع عما يأتي من هذه الجهة أو العمل فيها، لا يقول أنا طيب فين أشتغل فين أعمل، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وقد اكتفل بالرزق وكتب رزقه أصلا. فمن ترك أيضا شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، فيتورع، يتورع عن الحرام، يتورع عن شهادة الزور، يتورع عن اللغو، يتورع عن الكلام في الناس. ليس من شيمة طالب العلم أن يقع في أعراض العلماء ولا في أعراض طلبة العلم، ومن يفعل ذلك فليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم أبدا، لأنه لو كان طالب علم لعظم العلم وعظم أهل العلم. ولهذا كان علماء السلف يعظمون الشخص، ولو أرادوا أن يذكروه في باب الجرح والتعديل يذكرون الصفات الطيبة التي فيه ثم يقولون وفيه كذا أو رمي بكذا. هذا الضابط الصحيح، هذا هو الضابط الصحيح. إذا كان الإنسان سيتكلم لا محالة من أجل إيش؟ من أجل الدين ومن أجل العلم. إن هذا اذكروا لنا رجالكم، لأن هذا العلم هو السند، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم لا بس. أما فلان فيه وفلان ما فيه وفلان يتبع للجماعة الفلانية وفلان اتركوه وابعدوا عنه، هذه الحقيقة من الطعون التي أصبحت تأتي بها هذه الخلوف في وقتنا الحاضر. فمن جاهد هذه الخلوف بيده فهو في سبيل الله، ومن جاهدهم بلسانه فهو في سبيل الله، ومن جاهدهم بقلبه فهو في سبيل الله، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا بد من بغض مثل هؤلاء الذين يطعنون في أهل العلم. ودائما الكلام في الناس سهل، لكن الاجتماع على قراءة شيء من القرآن، على تفسير، على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قراءة كتاب أو علم من العلوم، صعب هذا على النفس. ليش؟ الشيطان يمل للإنسان منه، وأول ما يبدأ الإنسان في هذا الطريق يحس بالتضايق، لأن عدوك ما يريدك تطلع، ولا يريدك تفهم ولا يريدك تقرأ، لأنك إذا قرأت العلم قربت من الله سبحانه وتعالى. في عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ما يدري إيش معناه ولا يدري، كأنك تخاطب إلا برموز. طيب إيش معنى يعني سلفية هذه؟ راجع نفسك، فالشيطان لا يغريك ولا يوقعك في المزلق الخطير، وانتبه لنفسك. فأنت الآن يعني الكلمة تقولها تقع فيها تهوي بك 70 خريفا والعياذ بالله في النار. ثم أيضا هل نحن يعني ناقصنا من الذنوب والمعاصي شيء حتى نتحمل ذنوب الآخرين؟ ثم أيضا يقول بعض أهل العلم، إذا جاء بعض طلبة العلم إلى بعض أهل العلم لا يعلمه إلا بعض المسائل الصغيرة ولا يعلمه غيره، ولهذا يقولون في القاعدة المشهورة كانوا يعلمون أو يأخذون بصغار العلم. ها، فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعلم بعض أصحابه 3 مسائل ثم لا يزيد على ذلك خلاص. ليش؟ حتى يتقنها ويعرفها ويفقهها. أما الآن باب الاجتهاد من أول الطريق، والقراءة فين؟ في فتح الباري على طول. ليش؟ هذه الكتب المذهبية الأخرى هذه ما تصلح ولا تسوى شيء، ولا خرج لا بمذهب ولا خرج بغير مذهب، فسار على غير مذهب للأسف. هذه حال كثير منا في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر يعني أصبح الناس للأسف يريدون التصدر ويريدون الفتوى من غير تعب ومن غير أن يجلسوا على أهل العلم وأن يتعبوا أنفسهم في طلب العلم والفقه في الدين. فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين ما هو معناها أنك تقرأ وتحفظ فقط، معناها التقوى، معناها الورع، معناها الخوف من الله سبحانه وتعالى، معناها الخشوع، أن يكون عندك خشوع في القلب. ومن يقع في أعراض أهل العلم ليس عنده خوف من الله عز وجل وليس عنده خشية من الله عز وجل، لأن هؤلاء لحومهم مسمومة، وهؤلاء ما ثاروا في بعض الأشياء ولا وقفوا في بعض المواقف إلا لله عز وجل، لا لشهرة ولا لمنصب ولا لغيره، وإنما قالوا كلمة الحق لله عز وجل. فمن واجبنا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم إذا وقعوا في شيء من الغلط أو الخطأ، لأنهم يجتهدون، فقد يجتهد ويخطي، ولكننا نعتقد أنه بين الأجر والأجرين. لكن من لم يسلك هذا الطريق أصلا، طريق العلم، وكان حدثا من الأحداث، لا يجوز أن يتكلم في مسألة من المسائل، فضلا عن أن يتكلم في علماء وطلبة علم. فهذه من المسائل التي يتورع الإنسان فيها إذا حضر مجلسا، فإن لم يكن فيه شيء من القراءة التي تفيد، وإلا يكف هذا، كف هذا عن الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث معاذ لما قال أو نحن مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. وإذا أتى وقد شتم هذا ورمى هذا وقذف هذا، لا بد يأخذون من حسنات. فلنتقي الله عز وجل في هذا الباب ولنتورع لنكون، وكذلك التورع في كما ذكرت لكم في الأموال، لأن المال تأكل منه وتلبس منه فينبت منه اللحم. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اللحم النابت من السحت النار أولى به. فالكثير من الأموال اليوم دخلها الشبهة، ودخلتها الربويات، ودخلتها المعاملات غير المعلومة، ودخلت أيضا الذبائح أيضا التي تعتبر في حكم الميتة. فينبغي لطالب العلم أن يتورع، لو أن تأكل شيئا مما أنبته الله عز وجل ولا تقرب شيئا مما كان مشبوها لكان أفضل لك. هذا هو التورع، فإن التورع يعتبر من علامة يعني القبول للعلم إن شاء الله تعالى الحلال. يقولون أن بعض المطاعم، وهذا طبعا كلام يعني لا يؤخذ على إطلاقه، أن بعض المطاعم تورث البلادة، وبعضها تورث يعني حدة الذاكرة والذكاء. فيذكرون من التي يعني تسبب البلادة يعني الإكثار من أكل التفاح، مع أنهم يقولون الآن يعني التفاحة تغلق عيادة لما فيها من يعني تعقيم الفم وتقوية اللثة. فمقصود أهل العلم إذا تحدثوا الإفراط، مقصودهم الإفراط، أما شيء خلقه الله عز وجل فإنه يعني غالبا إن شاء الله لا يكون إلا لمنفعة الإنسان بإذن الله تعالى، ولكن المقصود من هذا الإفراط. وكذلك كثرة الحوامض فإنها أيضا مما يسبب البلادة، وكذلك البقول أو الباقي اللاء وشرب الخل، وكذلك يجعلون منه الإفراط في شرب اللبن وأكل السمك، وقالوا يتركوا يأخذ من هذا بالقدر المعقول، ولكن يكثر أيضا مما يذكي الذهن، فيذكرون أن مما يذكي الذهن اللبان والمصطكى وأكل الزبيب غدوة يعني في الصبح، وكان بعض طلبة العلم يأخذ قبضة من الزبيب فتكفيه إلى الظهر يأكلها فطورا، ها، وييسر الله عز وجل له يعني الكثير من الحفظ، لا بسبب أنه أكل الزبيب، لأنه قد يأكل يعني غيره، والله سبحانه وتعالى أيضا يعطيه العلم ويعطيه يعني بحسب ما عنده من النية الصادقة، وإنما هذه مما يسطرها أهل العلم في كتبهم، ها، مما ينتفع به طلبة العلم، ها، الزبيب، الزبيب بكرة يعني يأكله على الصباح، الزبيب هذا معروف يعني العنب المجفف، اللحم المكفول المكفل هذا يتورع عنه أقل ما في الأمر، نفس الشيء، ها، يتورع عنه، أقول يتورع عنه، ويعني فيما خلق الله وقدر يعني أشياء يعني يستطيع الإنسان أن يأكلها وتنوب عنها بإذن الله تعالى. ولهذا للأسف يعني سنتكلم، لأن طالب العلم يجب أن يبين للناس، وإلا هو واقع فيما وقع فيه الناس وأكثر. لما دخل سعد يأخذ لحما فيعني لامه عمر، قال أكلما اشتهت نفسك لحما تذهب إلى السوق وتشتري لحم، ها؟ فقال إنني أخشى أن نكون ممن أذهبنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. الآن كيف نحن نشتري اللحوم هذا بالكمية؟ فما دام توفر عندنا اللحم الحلال المذبوح أمامك وعلى الطريقة الصحيحة، ها، فليش تأكل من اللحم الحرام، ها، أو المشبوه على الأقل، لأن القطع بالتحريم في بعض المطاعم صعب القطع فيها، ولكن غلب على الكثير من اللحوم وبخاصة الأبقار والأغنام أنها تذبح بالصعق الكهربائي، والصعق الكهربائي يبقي دمها فيها ما ينتثر، الدم تدخل من جهة وتخرج معلبة جاهزة، وتجد أوصال الدم موجودة في اللحم مسود، وخاصة اللحم المفروم والأشياء هذه. فينبغي للطالب العلم أولا أن يحدث نفسه ما هو ينبغي أن كل يوم لابد أن أكل لحمه، وإن كان أنا ممن يخالف هذا طبعا من ناحية العمل، هذا صحيح هذا حق لأن توفر الخير والحمد لله، ولكن الحقيقة نحن نشرب في هذا، لكن يجرب طالب العلم ولو مرة أنه إذا أكل لحم يأكل مرة واحدة في اليوم، يحاول قدر الاستطاعة، وبعض الأيام ما يأكل لحم، يأخذ بعض الأشياء الخفيفة وينظر هل يكون عنده من التحصيل ومن الراحة النفسية ما هو أعظم منه، لأنه يقول عمر كان ينهى عن الإكثار منه، ويقول إن له يعني حموشة كحموشة الخبر إذا أكل الإنسان باستمرار. أيضا مسألة أخرى وهي تقع في بعضنا في مسألة ترتيب الوقت من ناحية النوم، فبعض الناس يعني ينام بغير عد ولا حساب، ها، وهذا الحقيقة كثرة النوم وفي أوقات غير مناسبة يعني سيء، ومن ذلك النوم بعد الفجر والنوم بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على شيء من القيلولة والنوم ليلا، النوم ليلا، لأن الله عز وجل جعل هذا وقت النوم، فيحرص على أن تكون كما يقال إذن أو الثلث، يعني ألا يزيد النوم بين الليل والنهار على 8 ساعات، لكن إذا نمت في الليل ولو ساعتين أو 3 يغنيك عن كثير من ساعات النهار، أما إذا نمت النهار كله ما يغنيك عن ساعات الليل. هكذا الله عز وجل جعل هذه يعني جبل الأمر وطبع الأمر على هذا، فهذا مما يعين طالب العلم أيضا على يعني حصول الذهن المتفتح أن ينام وأن يعطي نفسه قدر من الراحة. بعض طلبة العلم يترك الدراسة والمذاكرة إلى أن يأتي وقت الاختبار فيواصل الليل مع النهار، هذا غلط. هو ما يحصل شيء من العلم، وإن حصل شيء فرغ في الورقة فينتهي. لكن لو جعل من أول الفصل الدراسي، من أول الفصل الدراسي متابعة المدرس، القراءة باستمرار، تحضير الدرس قبل أن يصل إلى المدرس، يحضر. ها كيف أحضر؟ أقرأ. طيب ما أفهم، خلني ما أفهم، لكن يعلق في ذهن الشيء.